السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي قناة وصال، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي فاسألوا أهل الذكر، والذي يأتيكم كل يوم في مثل هذا الوقت ما عدا يوم الجمعة. ويسعدنا أن نلتقي في حلقة هذا اليوم مع فضيلة الشيخ الدكتور سعد السبر أستاذ الفقه المقارن. حياك الله شيخ.
أهلا وسهلا. حياك الله.
أعزائي المشاهدين والمشاهدات، نسعد بتلقي اتصالاتكم في ثنايا هذه الحلقة بإذن الله تعالى عبر الهواتف التي ستظهر على الشاشة، ويا حبذا لو كانت الأسئلة مختصرة وواضحة وبصوت واضح حتى يتسنى لنا الرد على جميع أسئلتكم، وبالأخص الإخوة الذين يتصلون من خارج المملكة. شيخنا، بما يعني أننا اليوم في يوم 13 من شهر رمضان وقارب الشهر على الانتصاف، وكما يقال ذهب النصف والنصف كثير، فما هي نصيحتك شيخنا لفريقين؟ فريق ما زال في جد واجتهاد في العبادات منذ أن بدأ رمضان حتى اليوم، والفريق الآخر ما زال عنده فتور وما زال متكاسلا عن بعض العبادات بالرغم من انتصاف الشهر، وقد أقبلنا أو أقبل الشهر على الأيام الفاضلة فيه والأوقات المباركة فيه.
الحمد لله، الصلاة والسلام صلى الله وبعد، فالله أسأل أن يجعل هذا اللقاء خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به المتكلمين والمشاهدين والمشاهدات. أما ما من الله سبحانه وتعالى به على المسلمين من نعمة الصوم والقيام والصلاة والتعبد والصالحات، فنحمد الله عز وجل على هذه النعم وعلى هذه المنن، ونسأل الله عز وجل المزيد والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأما من اجتهد وما زال مجتهد فنقول له سر وازدد ولا تعجب ولا تفتر، فإن الطريق أمامك وأمامك أفضل وأمامك أفضل عشر ستأتي، وهي العشر الأخيرة، فيها خير الليالي ليلة القدر خير من ألف شهر. هذه العشر التي ليلها أفضل ليالي الدنيا، ليلها أفضل ليالي الدنيا كما قرر أهل العلم، لأن الله عز وجل قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم. فهذه الليلة العظيمة هي تاج الليالي وتاج رمضان، وهي في العشر الأواخر، في ليلة لم يحددها الله عز وجل وإنما أخفاها ليجتهد المؤمنون ويجدوا. فأنصح من كان مستمرا على الخير أن يزداد وأن يثابر وأن يجاهد نفسه وأن يزداد في العمل، فلا يترك مجالا أو خيرا إلا وقدم فيه الكثير الكثير. وأما من فتر فأقول طبيعة النفوس تفتر وتعزم وترتخي وتجد وتجتهد، ولكن هنيئا لمن سبق ووصل ولم يسبق. يقول الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فالأجر الذي يوفاه الصابرون هو أن يستمروا ويداوموا في خيراتهم وحسناتهم، ونحن نتكلم في المداومة على النوافل. أما الفرائض فلا شك أن المؤمنين كلهم محافظون مستمرون مضابطون في فرائضهم، ولم يقصروا ولن يقصروا، ولكن نحن نتكلم في النوافل كالتلاوة وكقيام الليل وكالصدقات وكصلة الرحم وكنشر المعروف بين الناس وكتعليم الناس وكإصلاح ذات البين والتواصل مع الأقارب والجيران ونحو ذلك، ورفع اليدين بالدعاء، كثرة التسبيح والتهليل والاستغفار، كثرة الذكر، كل هذه النوافل وغيرها كثير هو المقصود في كلمتنا الآن. ونقول لمن حس بشيء من الفتور عليك أن تجدد العزم، فلا يفوتك المسلمون وأنت متأخر، فلا يجد الصالحون وأنت متواني، وإياك من سوف، احذر من سوف، سوف أفعل، سوف أقرأ، سوف أتصدق، سوف أزور، سوف أصل، وأنت جالس والله إنها تفوتك الخير. فأحد الصحابة من الثلاثة الذين خلفوا كان لديه القدرة على أن يخرج للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سوف على نفسه حتى فاته الجهاد، وحتى جاء القرآن فيهم هؤلاء الثلاثة وهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى تاب الله عليهم. وتوبة الله عليهم لا شك أنها تزيل ما كان من ذنب، ولكن هذا الذنب وهذا الخطأ منهم رضوان الله تعالى عليهم إنما كان من أحدهم عندما تكلم عن نفسه وهو أبي، عندما قال بأنه كان قادر ولديه الظهر ولديه ما يحمله، ومع ذلك استخدم هذه المسألة، سوف أفعل، سوف ألحق، سوف أتجاهل، سوف أسير، حتى فاته الخير. فلا يفوتك الخير أيها الصائم وأيتها الصائمة، لا يفوتكم الخير، لا يفوتكم الخير، والناس سائرون والصالحون سائرون، وأنتم جالسون في سوف نفعل وسوف نقدم. أقول اجتهدوا وجدوا، أسأل الله عز وجل القبول.
شكر الله لك شيخنا وبارك فيكم. أبو معاذ من الجزائر، نعتذر على الإطالة، أبو معاذ تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام أبو معاذ تفضل.
شيخنا عندي سؤال.
نعتذر يا أبو معاذ على الإطالة، لعلك تعود الاتصال مرة أخرى. شيخنا، في أحد الأسئلة التي معي الآن، هل يجوز السفر مع الأصدقاء دون موافقة الوالد؟ لكن أنا أقول ربما هنا أمرين، دون موافقة الوالد يعني هل الوالد نهاه فرفض أمر والده، أو ذهب دون إخبار والده؟
أما الاستئذان من الوالدين فهذا لا شك أنه أمر واجب، رضاهما عنك في كل حال واجب، إلا في معصية الله عز وجل إذا أمرك بالمعصية. والأبوان المسلمان لا يأمران بمعصية، فواجب عليك إرضاهما وطلب الرضا منهما سواء كنت صغير أو كبير. فإن لم يأذن لك بالسفر وكان في حاجة لك وكان سفرك سفر طاعة، فلا شك أنه واجب عليك أن تطيعهما حتى لو كان في طاعة، كمن يريد أن يعتكف العشر الأواخر في الحرمين أو يعتمر ونحو ذلك. أما إذا كان سفرك في معصية فهذا أمر محرم لا يجوز، سواء رضي أم لم يرضى. وأما إن كان سفرك في محرم فهو، وأما إن كان سفرك في حال مباح فنقول أيضا يجب رضاهما، إن لم يرضيا فعليك أن تبقى ولا تسافر، واطلب البر في والديك، والله عز وجل عظم مكانة الوالدين وعظم برهما، فجعل برهما مقرونا بعبادته، فقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نعم.
طيب شيخنا، هنا يقول هل يجوز الحج من الآن لأجل التصريح؟
هذا سؤال فيه احتيال لأجل أن يحتال على الأنظمة، فنحن نقول إن التصريح الآن أصبح أمر يجب على الإنسان أن يكون معه، فإذا لم يكن معه تصريح فهو محرم عليه أن يحج بلا تصريح. ولو تقدم في أيام الحج، في أشهر الحج التي تبدأ من شوال ولبى بالحج، لبى عمره متمتع بها إلى الحج ومكث حتى يأتي الحج، نقول في كل الأحوال أنت آثم إذا لم يكن معك تصريح. والتلبية بالحج تكون في أشهر الحج في شوال وفي ذي القعدة، وعلى خلاف بين أهل العلم في عشر ذي الحجة من أشهر الحج أو كل ذي الحجة، والراجح أن كل ذي الحجة، فتكون ثلاثة أشهر عندنا للحج، شوال وذي القعدة وذي الحجة. على ذلك نقول يحرم على الأخ هذا الفعل لعدم وجود تصريح لديه. نعم.
طيب شيخنا، يقول هنا حكم ممارسة العادة السرية وما يسمى بالاستمناء في نهار رمضان، هل يفطر الصائم؟ ومن كان يجهل الحكم هل فسد صومه وعليه القضاء أم ماذا؟
العادة السرية هي أمر محرم لا يجوز، لقول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فإنهم غير ملومين. فأرشد الله عز وجل إلى طرق صرف الشهوة في الطرق المباحة، وما سماهما فلا يجوز، إما في زوجة أو ما ملكت يمين. والآن لا يوجد ملك يمين، فلا يوجد إلا طريق الزواج، فأنصح كل شاب وشابة بالزواج والبحث عن الزواج والبحث عن بذل الشهوة في الطريق المشروع، وهو الزواج الذي أباحه الله سبحانه وتعالى لنا. وأما فعل العادة ففي رمضان فهو مفطر، وعليه التوبة وعليه القضاء لمن كان يعلم الحكم. وأما من لا يعلم الحكم ويعرف أنها حرام فأيضا عليه القضاء مع التوبة. وأما الذي لا يعرف أنها حرام ولا يعرف حكمها في رمضان، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فهذا جاهل معذور فلا قضاء عليه وصومه صحيح، والله أعلم.
إبراهيم من السودان. إبراهيم تفضل.
هلا مرحبا،
حياك الله إبراهيم.
كيف الحال؟
حياك الله، سؤالك.
فضلت الشيخ أنا عبد الله، كيف الحال؟
حياك الله إبراهيم، تفضل سؤالك.
مساك بخير طيبين.
الله يسلمك إبراهيم.
الحمد لله. مسألة الشيخ الله يطول عمرك.
نعم يسمعك.
والله شيخ أنا عندي الوالدة طبعا كبيرة في السن، وأجيها وأجلس معها وتقول ويجعل عند أختي، وتقول يا أخي أنا ما أبغى أجلس عند بنتي هذه، والدنيا أي مكان، يعني مثل عيال عمي أو عيال عمامي، وأقول يا أخي الكلام هذا ما يصير. تقول لا لازم تديني، وتصر علي الكلام هذا، وأنا ما أقدر أقولها، ما أوديها. أنا طبعا صبيحة ما أقدر أوديها، أترك هناك. لا تصر علي وهي مرة كبيرة و 90 عمرها 90 سنة.
طيب يا إبراهيم،
يلا.
الوالدة ترفض البقاء عند أختك؟
كيف؟
الوالدة ترفض البقاء عند أختك؟
لا طبعا ترفض، لكن بس ما لها أحد غير أختها، غير بنتها. لبنتها طبعا، ومرة كبيرة عمرها 90 سنة.
لماذا لا تأتي بها في بيتك؟
في بيتي أنا؟
نعم.
عمرها 90 سنة ما تقدر تجلس معي.
ما تستطيع الجلوس معك، كيف يعني؟
تقول الدنيا أولاد عمامك في خلا عرفي بدو، وحنا في المدينة داخل المدينة. وأقولها يا أخي صبيحة، أنا خليك أنا تمر رأس يمين، إيه من تقوم غير أنا أقربها عضدها وديها الله يسكن الحمام دورة المياه. لازم تخلي تقول ودني. وتجلس عنده هناك، تقعد عنده.
طيب واضح إبراهيم.
مرة أخذت 90 سنة.
شكرا لك يا إبراهيم، تسمع الإجابة الآن من الشيخ. شكرا لك.
على الأخ السائل إبراهيم أن يبر أمه. فإن كان المصلحة في بقائها عند أخته فيبقيها، وإن كان لديه قدرة على جعلها تعيش عنده في البيت فهذا الواجب عليه، أن ينقلها إلى بيتي ويؤمن لها من يخدمها. أما أن يذهب بها لأقاربه فإذا كان للزيارة فهذا جائز، أما أن يجعلها تعيش عندهم فيحذر أن يجعلها عند الأقارب ويتركها هو وأخته، وإن كان له إخوة وأخوات أيضا يحرم عليه من يترك والدتهم. فهذا هو العمر الذي هو فرصة للبر ولخدمة الوالدة، فأنصح أخي إبراهيم أن يبادر بأخذ والدته وجعلها عنده إن وجد لذلك سبيلا، أو تبقى عند أخته إذا كان عاجز عن ذلك، والله أعلم.
شكر الله لك شيخنا. هنا أيضا شيخنا سؤال يقول، ما الأفضل، الصدقة أو الهدية أو تفطير الصائم
في رمضان؟ كل عمل له أجره وله ثوابه، والتفطير من أفضل الأعمال والصدقات. الهدية لها ثواب إذا نوابها الهدية وتقريب القلوب وتحبيب القلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا، لكن تفطير الصائم والصدقة أفضل أفضل بكثير. فيجتهد الإنسان أن يبادر في كثرة التفطير ويبادر في الصدقة. يقول أهل العلم إذا جاء رمضان فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. فاحرصوا بارك الله فيكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فطر صائما كان له مثل أجر غير أنه لا ينقص من أجره شيء. فهذه والله نعمة عظيمة من الله عز وجل على المسلم أن يبادر فيها ويسارع. نعم.
طيب شيخنا أيضا يسأل عن حكم السفر في العشر الأواخر للغرب للسياحة.
السفر في العشر الأواخر إذا كان في بلد المسلمين ويترك بلد المسلمين في العشر الأواخر فهذا والله حرمان مبين، لأن بلد الإسلام هي البلد التي يتنعم فيها الإنسان ويطمئن فيها على دينه وعلى عبادته. وإن كان سفره للسياحة فأهل العلم يشترطون أن الإنسان لا يسافر لبلد الغرب إلا إذا كان هناك لديه علم ودين، علم يقيه بعد الله الشبهات ودين يقيه بعد الله الشهوات، ويكون حاجة هناك حاجة لهذا السفر. أما للسياحة فالمسلم لا يفرط في عشره بل لا يفرط في عمره، فلا يسافر إلا إما لعلم يحتاجه عند الغرب أو علاج أو تجارة بالضوابط التي ذكرت، أو كان سيدرس تخصصات لا توجد إلا عندهم وبالشروط التي ذكرت. وأما ما سوى ذلك فلا يجوز له أن يسافر لغير هذه الأمور التي ذكرت من حاجة وتجارة وعلم أو دعوة ونشر للخير بحسب الضوابط. نعم.
عبد الله من البحرين. عبد الله، عبد الله تفضل. طيب أيضا شيخنا يسأل عن حكم الزواج في رمضان.
الزواج في رمضان وفي غير رمضان هو سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رغب عن سنتي فليس مني، وقال: معاشر الشباب عليكم بالنكاح، فرغب فيه صلى الله عليه وسلم. ولكن في رمضان نقول ينتبه لا يفطر في نهار رمضان ولا يقرب زوجته فيقع في المحظور، فإذا ابتعد عن زوجته في النهار وضبط نفسه فلا شيء في ذلك، وهو أمر مرغب فيه ومسنون. نعم.
طيب شيخنا أيضا سؤال يسأل، هذه تسأل عن حكم إخبار الصديقة عن ما يقولونه فيها صديقاتها الأخريات.
نقل الكلام إذا كان نقل كلام فيه ثناء على المنقول له الكلام أو المنقول لها الكلام فهذا من نشر الخير وتصفية النفوس بين الناس وتوثيق العلاقات. أما نقل الكلام السيء فهو أمر محرم لا يجوز، فالنميمة بين الناس كلها محرمة، ونقل الكلام من أبشع الأخلاق. فهذا الأمر أمر حقيقة يفسد العلاقات ويفسد ما بين الناس. فإذا قال الناس في هذه الصديقة كلاما باطلا أو كلاما صوابا فحذاري أن تنقليه، ولكن انقل الخير. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الكذب لمن يصلح بين الناس، قال: ليس بكذاب من ينمي خيرا. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في أن يكذب للإصلاح. أما أن ينقل الكلام السيء والذم أو تنقل الذم لصديقتها فهذا والله من النم بين الناس والفتنة وإنشاء السوء والباطل بين الناس وتفتيت العلاقات بين الناس. فحذاري من هذه السلوكيات، حذاري حذاري حذاري، لأنها حقيقة تشتت الأسرة، تشتت المجتمع، تشتت الصديقات، تشتت الأصدقاء، يقل الود والوفاء بين بعض الصاحبات والأصحاب. فلماذا تنقل هذا الكلام الباطل، هذا الكلام السيء؟ فاحذري بارك الله فيك والله أعلم.
أيضا شيخنا، هذا سؤال يعني نوعا ما. عبد الله معنا؟ عبد الله تفضل. عبد الله من البحرين.
ألو.
تفضل عبد الله.
أنا رجل مريض متعور، بطني عورني، وأنا إن فطرت متعور وإذا صمت متعور، فهل أنا أصوم أم أفطر؟
طيب أبشر يا عبد الله، تسمع الإجابة. طيب شيخنا، سؤال عبد الله كما سمعته الآن.
أخونا عبد الله يقول: إن صمت آلمني بطني، وإن أفطرت آلمني بطني، فهل أصوم أو أفطر؟ نقول عليك أن تأخذ بكلام الأطباء، هم أهل الاختصاص، فإن قرروا بأن الصوم يضرك فإياك أن تصوم، وإذا كان هذا المرض سيشفيك الله عز وجل منه فاقض إذا شفاك الله، ولا شيء عليك غير القضاء. أما إذا قرر الأطباء أن هذا المرض مستمر معك عافاك الله ومرضى المسلمين، فعليك أن تطعم عن كل يوم مسكين كيلو ونصف من الأرز أو القمح أو طعام البلد. أما إذا قرر الأطباء أن هذا أن الصوم لا يؤثر على هذا المرض ولا يؤخر في برئك وأذن لك في الصوم، فصم وأعانك الله، ولكن لا تؤذي نفسك، افعل ما في وسعك، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم.
أم عبد الرحمن من السعودية. عبد الرحمن،
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
سؤالي: أنا مرة أمية، عجوز كبيرة وأمية.
نعم.
مثلا لأني قريت بسورة وثم تلعثمت من أول السورة، يعني من أول، وانت قلت سورة أخرى، يعني مثلا من تبارك أرجع للجزوع عم، يعني انت قلت سورة أخرى، هل في ذلك شيء؟ والسؤال الثاني، يعني لو اني قريت يوم الجمعة بلعلة والغاشية، هل في هذا شيء؟
نعم.
جزاكم الله خير.
وياك. طيب شيخنا أبو عمر من السعودية، تفضل.
ألو.
تفضل أبو عمر. أبو عمر تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤال.
تفضل أبو عمر.
عندي قريبتي متوفية في 1 شعبان.
نعم. رحمة الله.
كان ينزل لها ضمان اجتماعي بسبب عدم تبليغ الضمان، نزل لها في 8. وش الحل دحين؟ سألتهم قالوا خلاص نزل في حساب.
معليش أبو عمر، ممكن تعيد السؤال مرة أخرى؟
أقول الله يعطيك العافية، قريبتي توفت في 1 شعبان.
نعم.
وكان ينزل لها راتب من الضمان الاجتماعي.
نعم.
وعند تبليغ الضمان قال نزل لها 8 في الحساب.
نعم.
يعني وهي متوفية في 1 شعبان. وش الإجراء هذا الحين في المبلغ هذا؟ يقول إذا خليته يبقى في الصرافة، ما أدري وش العمل في هذا.
طيب شيخنا، واضح سؤال أبو عمر.
نعم. يقول أن أخت توفت في 1 شعبان وأودعوا الضمان في حسابها أو الراتب في حسابها بعد موتها، وهي لا تستحق هذا المبلغ، فما هو العمل؟ هذا سؤاله.
طيب
نقول عليك أن ترده للجهة المختصة التي لها هذا المال التي أودعته في حسابها، وإن لم تكن الجهة المختصة لم تقبل منك، وأعتقد أنهم سيقبلون، فتودعه في حساب براءة الذمة للدولة.
لكن شيخنا، أليس يعني أنها عاشت إلى يوم 1/8، أليس قد استحقت؟
تستحقه بتمام شهر كامل.
طيب
إذا كان لراتب لشعبان فهي لا تستحق، إذا كان في رجب فهي تستحق.
طيب
نعم.
شيخنا
هو راتب ضمان أو ماذا؟
أي ضمان. شيخنا هنا سؤال يسأل عن حكم هجر الوالدين وقطعهم، لأنه كما يقول أو يزعم أن هناك مشاكل بقربهم.
بسم الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا. يحرم على الإنسان أن يقول لوالدي أف، هذه الكلمة التي لا تسمع، لا تسمع ولا تخرج. فمن باب أولى أن يحرم عليه أي أذية لهم أو هجر أو رفع صوت عليهم. والله عز وجل يقول في حق الأبوين الكافرين وصاحبهما في الدنيا معروفة، وحذر أنه إذا أمراه بالشرك لا يطيعهما، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فالإنسان مأمور بأن يصاحب والديه بالمعروف إذا كان كافرين، فكيف إذا كان كافرين فكيف إذا كان مسلمين موحدين، وتهجرهم وتقاطعهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى لو كانت مشاكل الدنيا كلها لا تنتهي، عليك أن تواصلهم، وعليك الإصلاح والصبر والدعاء لوالديك وإعانة والديك على مشاق الدنيا وعلى هذه المشاكل للقضاء عليها. أما أن تهرب وتقاطعهم والله شيء عجاب. أحدهم يقول في الهاتف، يقول يا أخي هذا يواعدني ويخلف، وعدني سيعطيني وأخلف، وعدني سيعطيني وأخلف. فقلت مع من تقصد أنت؟ قال أقصد والدي. أعوذ بالله، هل وصل مقام الوالد لهذا المكان من السفة وهذه النظرة السفيهة، أن يعامل بهذا الطريق وأن يكون الإنسان مع والديه بهذه الطريقة؟ أقول على الشباب والشابات أن يتوب إلى الله وأن يحذر. إحداهن تقول أنا أكره والدتي. كيف تكرهين والد؟ كيف تترئين أن تقول لهذا الكلام؟ وأنت كيف تقطع والديك؟ وكيف تجرأ أن تفكر تفكيرا؟ فالوالدان هما أوسط باب الجنة، هما الخير كله والفضل كله، أليس هما بعد الله سبب وجودك في الدنيا؟ فما هو جزاؤهما؟ الهجر والقطيعة والكراهة والعياذ بالله، لأجل شجار بينك وبين إخوانك وأخواتك تهجر والديك؟ أصلح ما بينك وبين إخوانك وأخواتك وتقرب لوالديك. فأقول يا أخوة ويا أخوات، نحن في شهر رمضان، شهر الخير، شهر الرحمة، شهر بواب الجنات مفتوحة، يجب أن ندلف منها، يجب أن ندخل، يجب أن لا يفوتنا شيء. شهر العتق من النار، كل يوم يعتق، في كل ليلة يعتق الله عز وجل، كما جاء عند ابن ماجة وعند الإمام أحمد أن لله عتقاء، قال وذلك في كل ليلة. فاستفيدوا من هذه الفرص التي لا تتأتى بمعصية الوالدين ولا بقطع الوالدين ولا بهجر الوالدين. قال ابن عباس آيات نزلت مقرونات بعضها ببعض، فيها أوامر مقرون بعضها ببعض، أمر الله بالتوحيد وأمر ببر الوالدين، فلا يقبل من الموحد ترك بر الوالدين. كما أنه لا ينفع الإنسان البر بالوالدين دون التوحيد، فهما متلازمان. فلذلك قرنهم الله عز وجل كما قال ابن عباس، فحذاري حذاري من هذا الأمر الذي هو والله شر عظيم ووبال على الأمة المسلمة كلها، كلها أن يأتي مثل هذا التفكير وهذا الرأي.
عبد الرحمن من السعودية تقول إنها امرأة كبيرة في السن وأمية كذلك، تقول إنها أحيانا تقرأ أو تسرع في قراءة سورة من السور ثم تتلعثم أو تخطئ وتنسى، وفي نفس الوقت تنتقل إلى سورة أخرى، تسأل هل في ذلك شيء؟ يبدو أن هذا في الصلاة، والله أعلم.
السورة التي هي ركن في الصلاة سورة الفاتحة، والتي لا يجوز الخطأ فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، سواء كانت منفردة أو مأمومة، لابد من قراءة الفاتحة قراءة صحيحة. أما ما تيسر من القرآن فاجتهدي في أن تتعلمي وأن تحفظي شيئا من القرآن، ولو أخطأتي أرجو أن لا يكون عليك بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق فله أجران، أجر التلاوة وأجر المشقة. صلى الله عز وجل أن يفقهنا وإياك وأن يعلمنا وإياك كتابه. نعم.
أحمد من السعودية تفضل. أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندي سؤال للشيخ، هل يمكن أعطي، هل يجوز أعطي أخي زكاة؟ زكاة مع العلم إن عنده إنه يستلم الضمان وما يكفي.
والدك موجود؟
الوالدين نعم موجود.
ما ينفق عليه والدك؟
لا لا ما ينفق.
عاجز والدك عن النفقة؟
كيف؟
والدك عاجز عن النفقة؟
ما بعاجز بس مستقل الحالة.
طيب خير إن شاء الله. تسمع الإجابة يا أحمد، شكرا. شيخنا السؤال أم عبد الرحمن الآخر يقول: هل يجوز لي أن أقرأ يوم الجمعة بسورة الأعلى والغاشية
في صلاة الجمعة؟
ما بينت، لكن يبدو أنها
إذا كانت هي أم عبد الرحمن،
هي
إذا صلت الظهر المرأة ليس عليها جمعة في بيتها، إنما تصلي الظهر، ولا يجوز أن تصلي جمعة. إذا كانت تعتقد أنها تصلي الجمعة في بيتها فهذا لا يجوز، حتى لو أرادت أن تتابع إمام الحي إمام الجامع من بيتها بصلاة الجمعة فهذا أيضا لا يجوز. ولكن نقول إن صلت الظهر وأرادت أن تتلو سورة الأعلى والغاشية فهذا جائز، لكن بشرط أن لا تعتقد أن هذا سنة في صلاة الظهر، إنما هو سنة في صلاة الجمعة فقط. نعم.
طيب سؤال أبو عمر، سؤال أبو عمر أجبنا. سؤال أحمد شيخنا الأخير يقول: هل يجوز أن أعطي أخي من الزكاة علما أنه يستلم من الضمان لكن الضمان لا يكفي؟
إذا كان فقير يجوز له أن يعطيه من الزكاة لأنه لا يرثه، فما دام لا يرثه فيجوز له أن يدفع له زكاته، والله أعلم لأنه فقير. نعم.
طيب هذا السؤال يقول عن حكم حب فتاة ومكالمتها في رمضان، حب شريف طبعا كما يقولون.
نسأل الله العافية، نسأل الله أن يهدي شباب المسلمين وفتياتهم. عندك اتصال؟
لا.
نسأل الله أن يهدي شباب المسلمين وفتياتهم، وحقيقة هذه من الشبه التي يلبس بها الشيطان على بعض أبنائنا وبناتنا، حب شريف وليس بيننا إلا الخير ونحن نتواصى بالخير، كل هذا من خطوات الشيطان. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم، عندما نقول بأن هذه من خطوات الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خلا رجل بامرأة أجنبية إلا كان الشيطان ثالثهما، إلا كان الشيطان ثالثهما. فنقول: أنت في الهاتف أو في سيارتك أو في مكان معها، كل هذه خلوة تستطيع أن تقول فيها ما تشاء، ويختلف الفعل بحسب المكان الذي أنتم فيه، فهذا أمر محرم كله لا يجوز. أنصح ابنائي وبناتي وأخواتي وإخواني أن يتقوا الله عز وجل ويتركوا الحرام. حقيقة نحن في شهر الخيرات، شهر الصالحات، فكيف تسول للإنسان نفسه أن يتواصل بالحرام أو يكلم حرام أو يفعل حراما؟ فاحذروا، بارك الله فيكم، تقبل الله صيامكم وقيامكم وسددكم وحفظكم من الشيطان ومن خطواته.
أبو أيوب من المغرب تفضل.
هلا. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
هلا.
تفضل أبو أيوب نسمعك. أبو أيوب.
هلا. السلام عليكم.
وعليكم السلام تفضل.
عندي سؤال يا أخوي.
نعم.
أنا القرآن كان، هل يجوز تطلق القرآن في البيت ديما هو مطلق 24 ساعة ل 24 ساعة، وقت يكون البيت خاوي وكاين اللي كيكون عامر كيبقى خدام القرآن حتى الناس
أعد السؤال يا أبا أيوب ووضح سؤالك لو سمحت. تقرأ القرآن ماذا؟
أي القرآن كنت أوقف زي ما كنت أوقف في البيت في المنزل متلق في القرآن يوميا وخا عامر وخا خاوي ليل ونهار.
يشغلون المسجل
يعني تشغلون القرآن في الليل وفي النهار؟
داير هذيك القناة ديال المجد يوميا خدامة. كاين بعض الخطرات كنبقى تنصمت ليه تجيني النعاس، كاين بعض الخطرات ما كنكون وقع في الدار وهو متلوق.
والله شيخنا أنا ما وضحت لي بعض الكلمات.
أنا اللي فهمت أنه يترك المسجل أو الراديو شغال بالقرآن في الليل وفي النهار سواء كان أحد في البيت أو لم يوجد أحد في البيت.
أيوة هذا هو.
أي قرآن المجد. نعم هذا نعم واضح.
طيب واضح يا أيوب، شكرا. شيخنا سؤال أبو أيوب، سؤال أبو أيوب شيخنا، في سؤال آخر معه؟ طيب لعلك تعود الاتصال يا أبو أيوب، تفضل شيخ.
ترك القرآن يتلى في البيت ولا يوجد مستمع له، بعض أهل العلم أو طوائف أهل العلم ينهون عن ذلك لأجل أنه لا يكون فيه مستمع للقرآن، والقرآن يتلى ليستمع ويتدبر ويعمل به ويتعظ به. أما أن يترك في المكان فبعض الناس له قول في هذا أن القرآن ينفع وأنه يطرد الجان ونحو ذلك، لكن كلام أهل العلم هو المقدم في هذا، فلا يترك القرآن إلا إذا كان عنده من يستمع ويستفيد منه. وأما الجان وهذه الأشياء فمحافظة على الأذكار والأوراد وتلاوة القرآن من الإنسان بنفسه، هذا يكفيه الله عز وجل ويحميه الله عز وجل. نعم.
طيب شيخنا حكم السب والشتم بسبب حادث، وهذا يحصل لكثير من الناس اليوم، ممكن أحد يعني انحرف عليه بسيارته أو حصل له موقف في الطريق فيصدر من بعض الكلمات، وخاصة في أثناء الصيام في رمضان.
قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا كان يوم أحدكم فلا يجهل ولا يصخب، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين. هذا حديث في الصحيح. فلا يجوز للإنسان أن يسب وقت الصوم، ويحرم أيضا أن يسب في غير رمضان. اللعن كله محرم، والخصومة والجدال كلها بغير حق محرمة. أما إذا كانت بحق ولكن ليس فيها لعن وسب فلا شك أن الإنسان يجوز له أن يخاصم لأخذ حقه. فليحذر من يسب ويلعن سواء في رمضان أو في غير رمضان، أن هذا محرم وكبيرة من الكبائر. نعم
شيخنا، هذا السؤال يسأل عن حكم رفض الزواج، لكن ما أدري ذكره أمتى.
هذه المسألة حقيقة من المسائل العجيبة التي تتكرر الآن، ومن العجائب من بعض الإخوة والأخوات، فيأتي الشاب أو الشابة يقول: أنا أرفض الزواج ولا أقبل الزواج، أنا أريد أن أكمل دراستي، أنا أريد أن أكون مستقبل لي، أنا أريد أن أؤسس لي مؤسسة أو شركة أو أعمال تجارة ونحو ذلك، فيرفض أن يتزوج وترفض أن تتزوج. ونقول كل هذا حقيقة أمر مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سمع كلاما لرجال تقالوا عبادة النبي، فقال أحدهم: إني لا أتزوج النساء، وقال الآخر: إني أصوم ولا أفطر، وقام الثالث وقال: إني لا أنام الليل، أو كما قال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أتقاكم وأعلمكم وأخشاكم، وإني لا أتزوج، وإني لا أنوم أو أصوم وأفطر، وإني لا أقوم وأنوم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ختم هذا الكلام معهم، قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. فهذا أعوذ بالله أمر خطير، أن يكون الإنسان قادر ومتهيئ لها الظروف وهو في حاجة ويخاف على نفسه من الحرام، فنقول الزواج عليك كما قرر العلماء واجب، لأنك تخشى على نفسك الحرام وأنت قادر وأنت محتاج لهذا الزواج، فيجب عليك وجوبا أن تتزوج، وحذاري من عدم التزوج أو رفض الزواج سواء كان شاب أو كانت شابة. نعم.
طيب شيخنا يقول: هذا أعطاني صاحبي زكاة لتوزيعها على الفقراء، هل يجوز أن أخذها؟
من أعطي زكاة ليعطيها الفقراء فيحرم عليه أن يأخذ منها، ولا يجوز له ذلك إلا بإذن من وكله وكلفه، وهذه المسألة يدخل فيها الشيطان فيوسع على البعض ويجعل أبواب الأخذ من الزكاة بغير حق، فيأخذ ويتصرف ويصطفي لنفسه، كل هذا محرم. الزكاة أولا لا يستجلب بها قرابة قريب ولا محبة حبيب ولا يقرب بها أناس ويبعد بها أناس، الزكاة جعلها الله حق للفقراء والمساكين، وباقي المصارف في هذه الآية فجعلها 8 مصارف. أن تتركها وأن تتخلف وأن لا تصرف في هذه حقيقة، هذه مسألة مشكلة، فعلى الإنسان أن يتقي الله في هذا الأمر ويحذر. نعم.
محمد من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
السلام،
جزاكم الله خير.
وإياك.
أبغى أسأل الشيخ عن كفارة النذر.
كفارة ماذا؟
النذر.
نعم.
شكرا.
حياك الله. أبو معاذ الجزائر.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياكم شيخنا. حياك.
تفضل أبو معاذ.
ألو.
تفضل يا أبو معاذ.
نعم. شيخنا أنا كان عندي مشاكل مع زوجي، ولما تقرر رمضان زادت حدة الخلاف، ضق بكلمة قلت لها فليكون في علمك أنك طالق. ألو.
نعم نسمع.
نعم تسمعني.
ثم قلت لها ليكن بعلمك أنت طالق.
نعم. وهي الآن في بيت أهلها.
نعم.
فما الحكم وما العمل الآن؟ هل هي
أو طالق أو أول مرة تطلقها يا أبا معاذ؟
نعم أول مرة.
كم صار لك مطلقها؟
أول ثاني يوم من رمضان.
ثاني يوم من رمضان. طيب.
نعم.
تسمع الإجابة.
شكرا بارك الله فيكم.
وفيك شيخنا. السؤال محمد من السعودية يسأل عن كفارة النذر.
كفارة النذر إطعام 10 مساكين، كل مسكين نصف صاع، كيلو ونصف تقريبا، من الأرز أو القمح أو طعام البلد، والله أعلم.
سؤال أبو معاذ. شيخنا عنده مشاكل مع زوجته، طلقها في ثاني يوم رمضان، قال لها ليكن بعلمك أنت طالق، وهي الآن في بيت أهلها وهي أول مرة يطلقها.
يذهب لأحد القضاة أو يذهب للمحكمة ويعرض الموضوع عليهم، لأن الموضوع فيه استفسارات كثيرة لا نستطيع أن نقرر في مسألة الطلاق، ونحن لم نعرف الملابسات، وهل المرأة كانت حائضة أو في طهر جامعها فيه، هل رفع أوراقه للمحكمة؟ إذا رفع أوراقه للمحكمة فلا تنفعه الفتوى، وإن لم يرفع أوراقه للمحكمة وكان طلقها في حيض أو طلقها في طهر جامع فيه فلا يقع الطلاق، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله جميعا.
أبو أيوب من المغرب.
وكان طلقها في حيض أو طلقها.
أبو أيوب. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ألو.
نعم يا أبا أيوب تفضل.
أنا نقولي على قد كان القرآن حتى لو كان كون بغي نعس كنت قل القرآن وكن نعس وكيبقى القرآن مطلق، هل صحيح أم خاطئ؟
قرأت القرآن ونعس؟
كنت قوم لي كان كون مازال مجانيش النعاس وكيبقى مطلق وكن نعس.
كل ما سمعت القرآن يأتيك نعاس؟
أي كان تنطوي وكيدي كل الناس.
والله أنا لم يتضح.
ما فهمت أنا
أبو أيوب، يعني أنت أيوة. الآن إشكاليتك أنك إذا سمعت القرآن يأتيك النعاس، ثم ماذا؟
أي
ثم ماذا؟ يعني أنت تسأل عن حكم أنك تسمع القرآن وأنت فيك نعاس؟ طيب شيخ الإجابة
يسمع أو يتلو، في كلا الحالين نقول عليك أن تجتهد أن تكون منتبها حريصا على ما تقرأ أو ما تسمع. فالقرآن التلاوة فيها أجر، والسماع فيها أجر، والتدبر والفهم لأجل العمل فيها أجر عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذات مرة لابن مسعود اقرأ علي، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري، يقول فقرأت عليه حتى بلغت قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك، يقول فإذا عيناه تذرفان. فهذا هو المطلوب في سواء التلاوة أو السماع، أن الإنسان يركز ويفهم ويتدبر ما يقول ليعمل به ويطبقه. نعم.
طيب شيخنا، حكم مباشرة الزوجة في رمضان دون إنزال؟
على المسلم أن يبتعد عن هذه الأمور، لأنها توقعه، ربما توقعه في الجماع، فتلزمه الكفارة المغلظة. أما إذا باشرها ولم يولج فتجب عليه الكفارة المغلظة، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، أو باشرها وأنزل منيا فهنا نقول عليه التوبة وقد أفطر عليه القضاء، وهذا أمر عظيم. أما إذا باشرها وأنزل مذيا فهذا صومه صحيح ولا شيء عليه، ولكن نقول مكروه لك، لأنه قد يوقعك في الحرام، كما قالت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ثم وصفت بأنه كان أملككم لإرمه صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. شيخنا، حكم عدم إخراج الزكاة أو التأخر فيها؟
أما عدم إخراج الزكاة فالله عز وجل يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وأيضا جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. أما تأخير الزكاة فنقول أيضا محرم لا يجوز، لا التأخير فهو محرم، أما عدم الإخراج بالكلية فهو كبيرة أيضا من الكبائر ومحرم وعظيم. أبو بكر رضي الله تعالى عنه بحكم أنه الخليفة وإمام المسلمين قاتل من منع الزكاة ولم يؤدي الزكاة، فهنا نقول يجب على المسلم أن يؤديها، وأما من يؤخرها فنقول عليك أن تتقي الله عز وجل وأن تبادر بها. الذي يجوز في الزكاة هو التعجيل، أما التأخير فهو محرم.
حكم زكاة الذهب المستعمل؟
هذه المسألة في الذهب المستعمل مسألة خلافية قديمة بين العلماء، وفيها خلاف كبير جدا. جماهير أهل العلم يرون عدم وجوب الزكاة في الذهب المستعمل، ويستدلون بأدلة طويلة في هذا الباب، ويقولون هذه تخصص عموم أدلة الزكاة، مثل وآتوا الزكاة، ومثل خذ من صدقتهم تطهرهم، ومن أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وكل النصوص التي جاءت بالعموم لإخراج الزكاة. فقالوا هذه تخصص الذهب المستعمل فاستعماله زكاته. والقول الثاني لبعض أهل العلم، طواف لجمع من أهل العلم، أنه تجب فيه الزكاة، ويستدلون بعموم أدلة الزكاة، ولا يقولون بمخصصات في ذلك، فيجبون الزكاة على الذهب المستعمل. والفريق الأول من أدلتهم يعني مسألة أن زكاته استعماله زكاته، أو زكاته استعماله، فيخصصون. وأما الفريق الثاني لم يخصصوا، والفريق الأول وهم الجماهير ضعفوا استدلالات أهل القول الثاني. ولكن بالجملة بعد هذا الخلاف وهذا النزاع نقول من أخرج الزكاة احتياطا فهو الأسلم للإنسان، ومن أخرج الزكاة أو لم يخرج الزكاة متبعا فتوى عالم فهو مأجور ولا شيء عليه، سواء قال بوجوبها أو بعدم وجوبها، والله أعلم.
طيب شيخنا، هذا السؤال يقول: حكم من طلب مني أشتري له شيئا فزدت مالا على القيمة أو فلوسا على القيمة.
هذه حقيقة مسألة تتكرر من البعض، ويكلفهم وكالة صاحب أو قريب أو جار، فيقول اشتر لي كذا وكذا من السوق، فيذهب فيجد السلعة ب40 فيقول له مثلا ب50 أو ب55، فيسأل ويقول هل هذا جائز؟ نقول هذا محرم لا يجوز، لأنه وكلك، يجب أن تعطيه السعر الذي اشتريته، وهو وكلك لتشتري له بسعر السوق، فعليك إخباره أو أنك ترد المبلغ الذي أخذته. أما إذا كنت ستشتري مستقبلا فيحرم عليك أن تأخذ أي ريال زيادة في هذا الأمر أو أي مبلغ. ولكن إذا طلب منك أن تشتري له فقل له أنا سأبيعك وسأشتري لك، أخبره بذلك. أما أن يوكلك وتذهب وتشتري فهذا لا يجوز لك فعله، والله أعلم.
شيخنا، السؤال هذا يعني ربما قد يشكل على البعض: ما هو الضابط في المرض الذي يبيح للإنسان الفطر؟
الضابط هو المرض الذي فيه مشقة وضرر، مشقة وضرر. فإذا كان يشق عليه الصوم فنقول يفطر بتقرير الأطباء، وإذا كان فيه ضرر فنقول يفطر. يعني نجد بعض الإخوة والأخوات الذين ابتلوا ببعض الأمراض المزمنة التي تشق عليهم، مثل الغسيل الكلوي، ومثل أحيانا مرض السكر، الذين السكر عندهم عالي ولا ينضبط بالإبر والحبوب، خصوصا كبار السن الذين مثلا يقول أأخذ أنسولين ولا أفطر، ولكن تجد أن السكر متعب ومؤثر عليه، فنقول هذه حقيقة فيها ضرر. والأمراض الأخرى العظيمة مثل السرطان ونحو ذلك، عفى الله كل مسلم ومسلم من هذا الداء، فهذه تضر وتؤذي، وفيه بعض الأمراض قد تتضاعف، فنقول هذه تضر مع المشقة، تضر المشقة. بعض الناس يشق عليه المرض، في بداية السؤال الحلقة عفوا جاء سائل يقول إن صمت آلمني بطني وإن أفطرت آلمني بطني، فراجعناه أرددناه إلى الطبيب، يعني هو الأمر مستوي عنده ما يعلم ماذا يفعل، فنقول اذهب للطبيب. فنقول يعني أيضا هذه المسألة، مسألة المشقة، قد يشق على الإنسان الصوم، مثلا إنسان عنده مثلا حساسية وإنفلونزا حادة وأقعدته الفراش، إن شاء الله أنه لن يتضاعف الأمر، لكنه يحتاج له مثلا أيام، لكنه في مشقة عليه لا يستطيع أن يقاوم مع كثرة العطاس وكثرة الماء الذي يخرج. إذا كانت في درجة عالية وكان مثلا الأنف عنده ينغلق بسبب هذه الحساسية، يعني هذا فيه مشقة، وهذا مثال للمشقة التي لا يستطيع معها الصوم. فنقول هذان هما الضابطان: المشقة والضرر، لأنه قد يأتيك مشقة بلا ضرر، لكن لا يأتيك ضرر بلا مشقة.
السفر شيخنا، الضابط في السفر المبيح للفطر؟
السفر، من نوى السفر مسيرة يوم وليلة بالأقدام وهو ما يعادل 80 كيلو فأكثر منذ يخرج من بلده يجوز له الفطر، منذ يفارق بيته عمران بلدته يجوز له الفطر ولا شيء عليه.
لو حصل له ظرف فرجع،
ما دام نوى السفر نية جازمة، الأقدار بيد الله عز وجل، ففطره صحيح. أما أن يجعله حيلة فهذا محرم لا يجوز، يقول أنا أسافر وهو لا يريد السفر، فإذا خرج أكل وشرب ثم عاد وقال أنا المفطر، فنقول هذا من التحايل والحيل، محرمة لا تجوز.
يشمل كل سفر شيخنا، سواء كان سفرا يعني لعمل أو سفرا للسياحة؟
أهل العلم لهم قولان في مسألة السفر للمعصية، ولسنا نتكلم عن السياحة، لأن السياحة قد لا يكون فيها معصية، لا يلزم من السياحة معصية، لابد أن ننتبه لهذه النقطة. لكن نقول من سافر يريد أن يعصي، هل يترخص يرخص السفر أو لا يترخص، خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يرى أنه لا يجوز له أن يستحل أن يستعين برخص الله على محارمه، وبعض أهل العلم يرى الجواز. والله أعلم أن السفر مطلق السفر، أن الإنسان ما دام مسافر فنصوص وأدلة إباحة الفطر في السفر لا تخرج هذا الوصف، يعني وصف المعصية، سفر المعصية لا تخرجه من هذا العموم، فيبقى جائز له الفطر، ولكن نقول فعل المعصية والسفر لا من أكبر الكبائر والحرام الذي حرم الله.
شكر الله لك شيخنا وبارك في علمك.
ولك يا شيخ عبد الله والأخوة المشاهدين والأخوة المشاهدات.
أعزائي المشاهدين والمشاهدات، نشكر لكم طيب المتابعة، انتظرونا في حلقة أخرى بإذن الله تعالى. في أمان الله.